العاشرة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يصف وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بالخطوة اليائسة. السيد نصر الله يقول إن النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تشديد الحصار والعقوبات الاقتصادية. وحكومة صنعاء تدين تحويل مركز الإنزال السمكي في أبين إلى ثكنة عسكرية للقوات الأمريكية والبريطانية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وصف الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي إجراء الاتحاد الأوروبي بوضع اسم حرس الثورة الإسلامية على قائمة المنظمات الإرهابية بالخطوة النابعة من اليأس. وقال رئيسي إن هذا التحرك جاء بعد محاولاتهم الفاشلة لإثارة الشغب في الشارع وتوجيه ضربة للشعب الإيراني. وشدد رئيسي على أن حرس الثورة الإسلامية يشكل قوة رسمية وجزءا من المنظومة العسكرية للبلاد، مؤكدا تعرض الإجراء الأوروبي المذكور مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. لتسليط المزيد من الأضواء حول الأسباب الحقيقية وراء القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الإسلامية، نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني السابق الدكتور هادي سيد أفقهي.
هناك أسباب دفعت الاتحاد الأوروبي أو بالأحرى ذراعه المقنن أي البرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري كقوة إرهابية أو كمنظمة إرهابية على لائحة المنظمات الإرهابية. السبب الأول هو فشل خطة أمريكا والاتحاد الأوروبي وخصوصا بريطانيا وفرنسا وألمانيا الذي كان لهم الباع الأطول والأكبر في دعم أعمال الشغب والإرهاب والعبث في إيران، وبعد أن تلاشت في الحقيقة هذه الخطة انتقلوا إلى حجة أخرى من أن حقوق الإنسان في إيران لم تراعى، وتوسلوا وتذرعوا بقضية إعدام الجاسوس الكبير علي رضا أكبر، الجاسوس الإيراني الذي كان يحمل تكتيكيا وسياسيا تبعية أو جنسية بريطانية. الموضوع الثالث هو الضغط على إيران لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، وهذا لم ترضخ له إيران لأنها أصرت على أنه استرداد ورفع العقوبات والتأكد من رفع العقوبات وتقديم الضمانات ما زال هو من الثوابت والخطوط الحمر لإيران. الموضوع الآخر الضغط على إيران لتراجع نفوذها ما يسمى بالنفوذ الاستراتيجي في مياه الخليج الفارسي ومنطقة غرب آسيا. الموضوع الآخر الضغط على إيران عدم بيع السلاح إلى روسيا لدعمها في حربها في أوكرانيا، في حين أنه أعلنت إيران كرارا ومرارا من أنه لم تبع المسيرات أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، وإنما كانت قبلها وبعدها ولا إلى يومنا هذا لم تبيع إيران هذه المسيرات. إذن هذه حجة بدون أن يتذرعوا بها للضغط على إيران. الموضوع الآخر هو الضغط على قوات القدس التي تعتبر الذراع في الحقيقة ما وراء الحدود كما عبر عنه سماحة السيد القائد، إنه إذن هذه في الحقيقة المواضيع السبعة كانت الحجة التي تذرع بها البرلمان الأوروبي، ولكن هذه الخطوة مخالفة للعرف الدولي.
توعد نائب الشؤون التنسيقية لقيادة الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري برد صاعق على أي حماقة قد يقدم عليها الأعداء ضد البلاد. وقال سياري: لقد أدى الشعب الإيراني اختباره في مواجهة مؤامرات الأعداء، وسنواصل هذا الطريق وما دام فينا عرق ينبض. ولفت سياري إلى الحرب التي تعرضت لها إيران خلال الأعوام الثمانية والحظر الاقتصادي والحرب الناعمة، معتبرا أن كل مؤامرات الأعداء تعود إلى أنهم لا يريدون إيران قوية أو تحتل مكانة مرموقة على الساحة الدولية. كشف مسؤول سوري عن قرب عودة كامل مدن وقرى محافظة إدلب إلى حضن الدولة السورية. وقال محافظ إدلب ثائر سلهب إن سيطرة المسلحين على القرى والمدن والبلدات التي يتمترسون فيها في أرياف المحافظة الشمالية والشمال الغربية ستنتهي قريبا، مضيفا أن لدى الدولة السورية جميع الخيارات، سياسية كانت أم عسكرية، وفقا لما يفرضه الواقع على الأرض. وأعلن سهلب عودة ما يقارب 60,000 نسمة من الأهالي مؤخرا إلى المناطق المحررة بعد تأمين الحكومة لكافة احتياجاتهم من بنى تحتية وكهرباء ومياه ومراكز صحية ومدارس. اعتبر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تجديد الحصار والعقوبات الاقتصادية. وقال سماحته أن الغرب عاد إلى الحرب بالوكالة كما هو الحال في أوكرانيا، فيما تركيزه الآن على الضغوط الاقتصادية والعقوبات، مشددا على الحاجة إلى سلطة سياسية ودولة شجاعة تأخذ موقفا وتصمد وتتحدى بقرارات جريئة. ولفت نصر الله إلى الضغوط التي يواجهها لبنان حاليا، حيث يترجم الحصار بمنع المساعدات والودائع والقروض من الخارج، وبمنع الدولة من قبول الهبات والاستثمارات، ومنعها من علاج ملف النازحين السوريين. دانت حكومة صنعاء تحويل مركز الإنزال السمكي في أبين إلى ثكنة عسكرية للقوات الأمريكية والبريطانية. وأشار بيان لوزارة الثروة السمكية إلى تعرض الصيادين لاعتداءات من قبل قوات إماراتية ومرتزقة ما يسمى بالحزام الأمني التابعة لها، حيث طردتهم ومنعتهم الاقتراب من المركز بعد أن حوطته بعدد من الجرافات والأطقم العسكرية. واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق الأطماع الإماراتية التوسعية في اليمن، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمة الحقوقية باتخاذ موقف حازم لإخلاء مراكز الإنزال السمكي. أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن بلاده وباكستان تتجهان لتوقيع الوثائق اللازمة من أجل بناء خط أنابيب غاز التيار الباكستاني. وقال شولغينوف أن البلدين مستعدان للتوقيع على جميع المستندات اللازمة لتنفيذ هذا الخط الذي يبلغ طوله أكثر من 1,000 كيلومتر وتصل إنتاجيته إلى 16 مليار متر مكعب سنويا. ويربط هذا الخط البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في موانئ كراتشي وغوادر في جنوب باكستان بمحطات توليد الطاقة ومستهلكي الغاز في منطقة كاسور بولاية البنجاب شمال البلاد. كذا نبو الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. رئيسي يصف وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية بالخطوة اليائسة. السيد نصر الله يقول أن النسخة الثالثة من المشروع الأمريكي في المنطقة تقوم على تجديد الحصار والعقوبات الاقتصادية. وحكومة صنعاء تدين تحويل مركز الإنزال السمكي في أبين إلى ثكنة عسكرية للقوات الأمريكية والبريطانية. شكرا لكم أعزائي الكرام، كرم المتابعة، والسلام عليكم. Thank you.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نتوق إلى رؤياك سيدنا، نهفو إليك ودمع العين ينهمل. دنيا تضيق بنا والجرح أوجعنا، حل الظلام وما بالعدل قد عمل. حرب وجوع وتشريد ولا أمل، والأرض سجن وفيه الكل معتقل. السلام على سيدي ومولاي الذي يملأ الأرض عدلا، الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. حياكم الله مستمعينا الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج العدل المنتظر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرعاكم ويحفظكم من كل سوء أينما كنتم، وأنتم معنا في هذا البرنامج المهدوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويوفقنا لمحبة الإمام، لولاية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، للسعي للعمل بما يرضي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. مستمعينا الأكارم، في هذه الحلقة ومع الأبحاث المهدوية مع سماحة الشيخ سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية بقوم المقدسة، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم.
جزاكم الله خيرا،
شكرا جزيلا لكم على الحضور معنا سماحة الشيخ. مستمعينا الأكارم، بحث مهم في برنامج العدل المنتظر، ألا وهو دور العراق في عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والروايات الكثيرة الواردة في هذا الموضوع وهذا البحث. أكيد تحت هذا العنوان المهم بحوث مهمة. هذا هو بحث هذه الحلقة، أفعال الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وأعمال الإمام الحجة بالمعترضين عليه. بعد الفاصل نعود إليكم ونبدأ البحث والحوار. مستمعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم وأنتم معنا في برنامج العدل المنتظر، ونبدأ بحث وموضوع هذه الحلقة من البرنامج مع سماحة الشيخ سليم المولوي. تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم شيخنا الكريم، تفضلوا بالبدء بالبحث في هذه الحلقة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم جزاكم الله خيرا. نحن في هذه الأبحاث المتعلقة بالحزب المعارض والمعترضين على الإمام، نحن بينا كما تفضلتم أنه الأعمال التي قام بها الإمام المهدي في الكوفة، وعلى الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، لكنه يظهر أنه من خلال الروايات أن هنالك فئات كما يعبر عنها عن علم عن جهل، أنهم منافقون ليسوا بمنافقين، أنهم يعترضون معارضين. هؤلاء طبعا لابد أنه يحدث مثل هذه الأشياء، بأنه معارض كل شيء جديد، هذه صفة موجودة وثقافة موجودة عند كل الشعوب، فما بالك ببلد قد تواكبت وتوالت عليه حكومات جائرة وثقافات متعددة وأساليب قمع وأساليب بطش وذبح وتغييب الأفكار، ونعم ابتداء من السياسات قبل ظهور الإسلام وحتى بعد ظهور الدولة الأموية والعباسية، ونعم تعاقبت بعد ذلك عن المغول والحكومات الأخرى كالحكومة العثمانية وحكومة الإنجليز. هذا كله له تأثير على تلك الثقافات وعلى فلابد أن يحدث مثل هذا الأمر. فالروايات تبين لنا أنه الإمام كيف يتعامل مع هذه الصفات. مثلا عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام رواية يقول: بين صاحب هذا الأمر وهو الإمام المهدي قد حكم ببعض الأحكام، يعني عندما استولى على الدولة وبدأ يقنن ويصدر أحكاما وقوانين، نعم، وتكلم ببعض السنة بأنه السنة التي كنتم عليها الشيء، والآن نحن نتكلم بالسنة التي بين أيدينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: إذ خرجت خارجة من المسجد، مجموعة خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه، يعني الثورة عليه، الخروج عليه، أي أنه لا يقبلون بما أتى بهم، فيقول لأصحابه: انطلقوا فيلحقونهم بالتمارين. التمارين موقع بالكوفة، أن هؤلاء محلة تسمى محلة التمارين، فيأتون بهم أسرى فيأمر بهم فيذبحون، وهي آخر خارجة على قائم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الرواية في الجزء 52 بصفحة 345. نعم،
اسمح لي أقف عند فاصل سماحة الشيخ وأعود لكم الحوار إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل نعود إليكم، تابعونا.
أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تقلك أو ثرى؟ أبرض أم غيرها أم ذي طوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دنيا البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. بنفسي أنت المغيبا لم يخل منا، بنفسي أنت النازح ما نزح عنا، بنفسي أنت أمنية شائق يتمنى مؤمنا ومؤمنة ذكرى فحنا.
نكمل البحث معكم سماحة الشيخ، تفضلوا.
أحسنتم، جزاكم الله خيرا. بأيدينا رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في البحار، صفحة 387 من الجزء 52، يقول: يقبل القائم حتى يبلغ السوق، يدخل السوق باعتبار أصبح حاكما، فيريد أن ماذا يتفقد أحوال السوق والتجار من الجانب الاقتصادي، حتى يدخل السوق فيقول له رجل من ولد أبيه، هذه من ولد أبيه يعني علوي يعني شيعي ليس من الحزب المعارض، نعم، فيخرج له رجل من ولد أبيه: إنك لتجفل الناس، أنت ترعب الناس،
نعم،
تخيف الناس، أنت لتجفل الناس إجفال النعم، إجفال الحيوانات، فبعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله أو بماذا؟ قال: وليس في الناس رجل أشد منه بأسا، يعني هذا الرجل ليس من الرجال الذين هم ماذا بالضعاف، لا، هذا من الرجال معروفين، يعني أشد منه بأسا، فيقوم إليه رجل من الموالي، الموالي يعني حماية، هذا ما نعبر عنه بالذين يرافقون الإمام في السوق، نعم، الذين هم موكلون بنعم القوانين وبما يصدر عن الإمام، فيقوم له رجل من الموالي فيقول له: لتسكتن أو لأضربن عنقك، فعند ذلك يخرج القائم عهدا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذه الرواية تبين أنه عندما يفعل هذه الأفعال ليس مسائل أنه كما تريد نفسه، وإنما لا، هو يطبق ما وعده رسول الله وما أمره بذلك.
نعم.
الرواية الواردة عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: حتى إذا بلغ الثعلبية، مكان يقال له الثعلبية، قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه، ما خلا صاحب هذا الأمر فيقول: يا هذا ما تصنع؟ فوالله أنك لتجفل الناس إجفال النعم، أفي بعهد من رسول الله صلى الله عليه أم بماذا؟ فيقول المولى الذي ولي إليه البيعة: والله لتسكتن أو لأضربن عنقك أو لأضربن الذي فيه عيناك. فيقول له القائم: أسكت يا فلان، يعني للموالي،
نعم،
لا أنه يسكت، نعم، هذه الرواية طبعا الذي وردت الآن بصورة أخرى،
نعم،
تبين البيان أوضح،
نعم،
يقول له: اسكت يا فلان، إي والله أن معي عهدا من رسول الله صلى الله عليه وآله، هات يا فلان العيبة أو الزنفيلجة، وهي بتعبير قديما اللغة القديمة وهو الصندوق، فيأتيه به فيقرئه، يقول له: خذ هذا الكتاب اقرأه بعينيك، فيقرئه نعم العهد من رسول الله، فيقول: جعلني الله فداك، اعطني رأسك أقبلها، فيعطيه رأسه فيقبل بين عينيه، ثم يقول: جعلنا الله فداك، جدد لنا بيعة، فيجدد لهم البيعة. إذن يتعامل مع الناس بهذه الصورة، أنه لا يكون بهذه القسوة التي في بعض الروايات من القتل إلا مع الذين يعاندونه، مع الذين يعترضون عليه بشدة، على الذين يتأولون عليه، نعم، أما الذين هؤلاء يطالبون منه الحجة والبيان، هو يبين لهم البيان. فلذلك عندما بين البيان هذا الرجل الذي هو من ولد أبيه يعني العلوي رجع إلى ما كان عليه، وبالتالي طلب من إمام أن يجدد البيعة في داخل السوق،
نعم،
فعندما جدد البيعة، نعم، الناس التفتت إليه حق الحقيقة، نعم.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم. أيضا نذهب إلى فاصل وأعود نكمل الحوار معكم سماحة الشيخ سليم المولوي. أحبتنا مستمعينا الأكارم، أن هنالك روايات كثيرة تدعو المؤمنين في زمن الغيبة للارتباط بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ارتباطا وثيقا، ولكن كلمة انتظار الفرج تحولت إلى دعاء له في القنوت، إلى قراءة دعاء الفرج، دعاء الندبة، دعاء العهد، كذلك دعاء عندنا دعاء اسمه زمن الغيبة. جعلنا معنى الانتظار متمثلا في الأدعية: المنتظر من يقرأ الدعاء، المنتظر من يكثر للإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن يكثر للإمام صلوات الله وسلامه عليه الدعاء. لكن علينا أن نعلم أن الدعاء صورة من صور الانتظار، وإلا العمل على رضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الانتظار، أنه أنت تنهج منهج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، تكون عندك عقيدة صحيحة، تربية صحيحة، تربي جيل صحيح، تكون هناك أسرة مهدوية متربية على تربية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أيضا هذا نوع من أنواع الانتظار. فالدعاء صورة من صور الانتظار، وهناك صور أخرى للانتظار أيضا. بعد الفاصل نعود إليكم.
اللهم ونحن عبيدك التائقون إلى وليك المذكر بك وبنبيك، خلقته لنا عصمة وملاذا، وأقمته لنا قواما ومعاذا، وجعلته للمؤمنين منا إماما، فبلغه منا تحية وسلام، وزدنا بذلك يا رب إكراما، واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما، وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا، حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك.
حياكم الله سماحة الشيخ سليم المولوي، شكرا جزيلا لكم على الحضور، ونحن نستمع إليك وهذه الأبحاث الرائعة في دور الإمام صلوات الله وسلامه عليه وأعمال الإمام المهدي روح له الفداء في عصر ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وفقنا الله وإياكم لنصرة الإمام الحجة صلوات الله عليه. سؤال سماحة الشيخ، من الذي يعترض على الإمام؟ يعني هناك شخصيات محددة تعترض على الإمام وتجيش الجيوش في عصر ظهور الإمام روح له الفداء، وكيف سيتعامل معهم الإمام؟
نعم، أحسنتم، أنه المعترضين على الإمام، طبعا السفياني عندما يظهر الإمام وتكون هنالك الرايات التي تدخل إلى الكوفة ويكون له نعم مصدر حكم، فهنا يبدو أنه يؤسسون لحزب معارضة كما في المصطلحات الحديثة، ومن ورائهم الروم. الروم هنا تعبير للأوروبيين، يعني أوروبا كلها تمول، والغرب كلها تمول السفياني من أجل الإطاحة بنظام الإمام المهدي، فلذلك يؤججون الناس ضده ويرسلون أموالا وأناسا وقيادات، ويسلمون الأمر إليهم من أجل تأجيج الناس والاعتراض عليه والتشكيك به، فهؤلاء يكون كلهم تحت إمرة السفياني. هنالك شخصيات تظهر حتى من الشيعة نفسهم، يعني يغررون ببعض الشيعة أيضا.
عجيب.
من كثرة الأموال، وهذا ما سيكون واضح لدينا من خلال الروايات. نعم، فمثلا لدينا عن أمير المؤمنين عليه السلام رواية طويلة الذيل، نحن نأخذ ما يفيدنا منها، وهي الرواية المعروفة عن مسجد وراثة. عندما وصل إلى مسجد وراثة والحديث الذي جرى مع حباب، وهي فيها الأخوان الذين يريدون أن يرجعون إليها فيها بيان شامل لما بينه أمير المؤمنين بما سوف يحدث قبل الإمام وظهور الإمام وما يحدث في زمن الإمام وما يحدث في بعد الإمام، خاصة في براثة، في النجف، في الكوفة، في السهلة بشكل واضح. نحن نأخذ ما يفيدنا من هذه الرواية. يقول أنه ثم قال: وسلط الله عليهم رجلا من أهل السفح لا يدخل بلدا إلا أهلكه. هذا واحد من المعترضين.
نعم.
وأهلك أهله ثم ليعد عليهم مرة أخرى ويوجه جيشا نحو الكوفة فيستعبد بعض أهلها ويجيء برجل من أهل الكوفة فيلجئهم إلى سور، فمن لجأ إليه أمن ويدخل جيش السفيان الكوفة. يعني من السفح يأتي رجل بهذه الجيوش يبدأ بقتل الناس، ثم الناس تلتجئ إلى رجل يبدو هذا الرجل معروف بأنه من الموالين، فالناس تلتجئ إليه. هنا الناس عندما تلتجئ إليه يذهب بهم إلى سور الكوفة. فهنا يدخل السفياني حسب الرواية، يقول بأنه وفيلتجون إلى السور. نعم. ثم مثلا هنا يقول: فيأتي السفياني إلى الكوفة فلا يدعون أحدا إلا قتلوه، وأن الرجل منهم ليمر بالدرة المطروحة العظيمة فلا يتعرض لها. يعني هذا من شدة الخوف.
نعم.
يعني أحيانا تعرف أنت الذهب الموجود مثلا في الأرض أنه بريق العينين، حتى وإذا كان في أشياء أنه لابد أنه هذه اللحظة التي ينزل رأسه ويلتقطها. يقول حتى هذا لا يمكن يكون من شدة الخوف.
الله.
فلا يلتقطها. نعم. يقول: نعم، فالمطروحة العظيمة فلا يتعرض لها ويرى الصبي الصغير فيلحقه ويقتله. يعني لا يترك صغيرا ولا كبيرا إلا قتله. فإذا هذا واحد من أنواع الرعب الذي سوف يهيئونه لمواجهة الإمام المهدي. رواية عن الإمام الباقر.
أحسنتم. عفوا، هذه الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. اسمح لي أقف عند فاصل، أعود لكي نقرأ معكم الروايات إن شاء الله وبقية الروايات في هذا الموضوع. أحبتنا مستمعينا الأكارم، لاحظوا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذهب الدنيا حتى يلي أمتي رجل من أهل بيتي يقال له المهدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج المولى الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ورد هذا الحديث في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي صفحة 182. بعد الفاصل نعود إليه.
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم، طابت أوقاتكم. مباشرة نذهب إلى سماحة الشيخ سليم المولوي لكي نكمل البحث في برنامج العدل المنتظر في هذه الحلقة، تفضلوا سماحة الشيخ.
أحسن الله إليكم ووفقنا وإياكم لكل خير. الرواية عن الإمام الباقر يقول: إذا قام القائم مسار إلى الكوفة فيخرج منها 14,000،
نعم،
ليس واحد واثنين، 14,000، كم من الأموال سوف يبذخون إلى هؤلاء الناس لدرجة أنهم يخرجون على بهذه الصورة؟ 14,000 وأنفس يدعون بالبترية، هذا حزب من المعترضين يعرف عنه بأنه مصطلح البترية.
من هم هؤلاء؟
هؤلاء البترية هم أنصار السفياني، هؤلاء الذين ماذا يتظاهرون بالإسلام ولكنهم ظاهرهم إسلام وباطنهم ماذا؟ موالين للسفياني.
لا إله إلا الله.
هم يظهرون أمام الناس، لكن هؤلاء ليس من الشيعة، البترية هم ليس من الشيعة، لا، الشيعة سوف يأتي أخبارهم، لكن هؤلاء البترية الذين هم من أنصار السفياني وحزب السفياني الذين يهيئون لمحاربة الإمام المهدي.
لا.
البترية عليهم السلاح فيقولون له: ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا في بني فاطمة. إذن هؤلاء من أعداء بني فاطمة. فلا حاجة لنا،
نعم،
في بني فاطمة.
نعم.
فيضع فيهم السيف حتى يأتي على آخرهم، ثم يدخل الكوفة فيقتل كل منافق مرتاب ويقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى بهذه الرواية عن البحار صفحة 52، صفحة جزء 52 338، إن الله يرضى بهذا الفعل وبهذه النسبة من القتل وسفك الدماء.
نعم.
جيد، لكن هنا المسألة أخطر، بأنه يتعرضون حتى للشيعة فيغرونهم بالأموال ويغرونهم بالسلاح وبالمناصب، كما هو حال الوضع الحالي في مجتمعاتنا الآن، أنه عندما يريدون إسقاط دولة ما، ماذا يفعلون؟ يؤججون الناس.
نعم، يؤججون الناس وأموال وما شابه ذلك.
أحسنت، فلذلك الأمر هو نفسه، وهذا ديدا الأوروبيين وديدا الغرب قديما وحاضرا ومستقبلا لنصرة السفياني وإسقاط حكومة المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. عن مالك بن ضمرة قال: أمير المؤمنين، يا مالك بن ضمرة، كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا؟ يقول: وشبك أصابعه وأدخل بعضها في بعض، يعني تصويرا للاختلاف ما بين الشيعة. فقلت: يا أمير المؤمنين، ما عند ذلك من خبر؟ قال: الخير. عجيب، يعني اختلاف الشيعة كان فيه خير. قال: الخير، بل كله عن ذلك يا مالك. عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم، فيتقدم 70 رجلا يكذبون على الله ورسوله فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر واحد. إذن هؤلاء الذين هم سوف يخرجون ويشتبكون وهم من الشيعة، يظهر أنه ظاهرهم شيعة، باطنهم لا، مختلف عليه. فيقول: هذا الاختلاف سوف يبين الطالح من الصالح، الشيعي من اللاشيعي، المؤمن من اللامؤمن.
يعني فلذلك يقول الخير. جوهر هؤلاء من هم في باطنهم من خلال هذا
المنافقون.
نعم.
هؤلاء منافقون، لأنه ما عنوان المنافق وما علامة المنافق؟ أن يظهر شيئا ويبطن شيئا آخر. فهؤلاء الناس تعرفهم بأنه ماذا؟ هم وجهاء، هم علماء، هم يقودون البلد، هم يقودون، لكن هذا الاختلاف هو الذي سوف يمحص هذه المسألة. فلذلك أمير المؤمن يقول كل الخير في ذلك، لا تقولون أن هؤلاء الشيعة وهؤلاء كذا كذا، لا لا، يقول الخير في ذلك. نعم،
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي الأستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة، شكرا جزيلا لكم على حضوركم في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مستمعينا الأكارم على حسن الاستماع. اللهم عجل لوليك الفرج، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه أمريكا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على انكماش الاقتصاد الأمريكي. عنوان الحلقة: ورطة ركود الاقتصاد الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، الأفول الأمريكي وهو على الأبواب. فعلا تعددت التصريحات التي صدرت مؤخرا عن أداء الاقتصاد الأمريكي لتشير إلى حدوث حالة من الركود الاقتصادي التي يعاني منها ذلك الاقتصاد الأكبر على مستوى العالم، ويعرف الركود التضخمي بأنه تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي مصحوبا بارتفاع معدلات التضخم، أي أنه نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي خلال ربعين متتاليين من العام مدة 6 شهور، وتزداد بذلك المخاوف بشأن العدوى التي ستصيب معظم اقتصادات العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.
كما أن التوقعات الحالية تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيستمر في الركود في النصف الأول من العام المقبل، وبالتالي من الممكن أن تؤدي سياسة التشديد النقدية إلى تسريع حدوث مخاطر الركود بحلول نهاية العام الجاري. وعلى الرغم من خروج المسؤولين الأمريكيين بدءا من جانيت يالين وزيرة الخزانة وحتى الرئيس الأمريكي جو بايدن شخصيا لنفي حتمية وقوع الاقتصاد في براثن الركود، إلا أن الشكوك تتزايد حيال قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو، وضعف قدرة الاقتصاد سيؤدي بالبلاد إلى حتمية الأفول، فإن أمريكا الهشة تقترب من الأفول يوما بعد يوم.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية
مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجراً بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلاً بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
أعزائي الكرام، وأعلنت بعض المؤسسات والصحف العالمية تصريحات بالغة الأهمية بشأن الركود الأمريكي، كذلك أهم المؤشرات الدالة عليه بأن يمر الاقتصاد الأمريكي بحالة من الانكماش والركود الذي من الممكن أنه قد يطول نسبيا. تصريحات دولية بشأن الركود الأمريكي رصدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها العديد من المؤشرات الدالة على حالة الركود الاقتصادي الأمريكي، حيث ارتفعت معدلات خسائر الوظائف وتراجعت الأجور وانخفض مستوى الإنفاق الاستهلاكي بوجه عام، كما توقع دويتشي بنك حدوث ركود اقتصادي واستمراره حتى مطلع 2023، مؤكدا أن الاقتصاد الأمريكي قد يسجل انكماشا بنحو 0.5% خلال العام المقبل، في حين توقع وصول معدل البطالة إلى ذروته ليقترب من 5.5% بحلول 2024.
كما قلص صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي في تقييم سنوي للسياسات الاقتصادية الأمريكية، ويتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الأمريكي بنسبة 2.9% بنهاية عام 2022، مقابل أقرب توقع له ونسبته 3.7% في إبريل الماضي 2022. وبالنسبة لعام 2023 خفض صندوق النقد الدولي توقعه لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 1.7% بدلا من 2.3%.
نعم أعزائي الكرام، أظهرت مؤشرات رسمية أن أكبر اقتصاد في العالم انكمش بما يفوق التوقعات ليسجل تراجعا بنحو 1.6% خلال الربع الأول من العام 2022، واستمر في الهبوط بنسبة 1% في الربع الثاني من العام ذاته مع التوقعات باستمرار التراجع، وذلك بعد أن سجل سابقا نموا قويا بلغ 6.9% لعام 2021. يأتي ذلك بعد أن شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال مايو من العام ذاته أعلى مستويات التضخم لم تشهدها منذ حوالي 41 عاما، ليصل إلى مستوى 8.6%، وهو ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة عدة مرات كمحاولة لاستيعاب هذا التضخم. نحييكم من جديد ونتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا. موضوع حلقة اليوم ورطة ركود الاقتصاد الأمريكي.
نعم مستمعينا الكرام، وإن كانت تلك السياسات النقدية المتشددة وتنفيذ أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ عام 1994 كانت سببا فيما يسمى بالهبوط غير الناعم، بمعنى أنه أثر سلبا على معدل النمو الاقتصادي وعمليات الإنتاج والتشغيل، هذا بالإضافة إلى تراجع الأحوال المعيشية. ففي أحدث مسح للأوضاع المالية للعائلات أجراه مكتب الإحصاء الأمريكي، أبلغ أكثر من ثلث المشاركين في الاستطلاع عن معاناتهم من صعوبات إزاء سداد فواتيرهم، وهو معدل قريب من أسوأ البيانات التي شهدتها فترة ذروة تفشي وباء كورونا في 2020. ومع ارتفاع الأسعار لوحظ تراجع إقبال الأمريكيين على الشراء، خاصة السلع التي ليست من الضروريات، كما أظهرت مبيعات التجزئة إشارات طفيفة على الضعف، وهي الإنعكاسات السلبية التي سبق واعترف بها رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي للمرة الأولى في 17 من مايو 2022 بأن توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر تشددا ربما يسفر عن زيادة معدلات البطالة ومعدلات التضخم.
وعلى الرغم من أن أرقام الرسمية تفيد بأن معدل البطالة نحو 3.6% في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الواقع يشير إلى تزايد ملحوظ في أعداد العاطلين بعد قيام العديد من الشركات بتسريح عمالتها وتراجع فرص العمل المتاحة أمام المواطنين، إذ كشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة من 4000 طلب أسبوعيا إلى 235 ألف طلب. كما تراجع سوق الأسهم بالبورصة الأمريكية في ظل توقعات أرباح للشركات منخفضة إلى حد كبير، مما عزز من مخاوف تراجع النمو. كما أعلن معظم أرباب الشركات الصغيرة الذين شملهم استطلاع الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في شهر أبريل لعام 2022 عن تدهور ظروف شركاتهم واحتمالية استمرار التراجع، وهي التوقعات الأشد تشاؤما خلال 48 سنة، حيث أكد الثلث منهم أن معدلات التضخم كانت بمثابة أكبر صعوبات لهم وهي الأعلى منذ 1980.
ولم تتوقف المؤشرات السلبية على عام 2022 فقط، كما سبق القول، بل امتدت إلى العام الجديد الحالي 2023، خاصة إذا أدت زيادة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى القضاء على الطلب من المستهلكين والشركات، أو إذا فشلت استراتيجياته في تخفيف التضخم. ويتوقع الاقتصاديون في دوتشا بانك هبوطا صعبا للاقتصاد العام المقبل، كما أضاف أن الولايات المتحدة ستدخل على الأرجح في ركود معتدل في عام 2023 الجاري بفعل رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
أعزائي المستمعين، تأسيسا على ما سبق يمكن القول بأن التنبؤ بالركود يكون بناء على إشارات هامة، فحين يرتفع التضخم بشكل مستمر وتصل البطالة إلى معدلات مرتفعة نسبيا، فإن تلك مؤشرات تدل على أن الاقتصاد الأمريكي يعاني حالة من الإنهاك وأنه شهد ركودا ملحوظا على نهاية العام المنصرم 2022، وأصبح من المتوقع يعاني الاقتصاد الأكبر في العالم من الركود النمطي، وهذا النوع هو الأكثر شيوعا في تاريخ الأزمات الاقتصادية، في ظل انخفاض حاد في الصادرات الأمريكية وإعادة تخزين البضائع بشكل أبطأ في المخازن والمستودعات وخفض الإنفاق من قبل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات المتحدة المحلية وارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
أما النوع الثاني من الركود وهو الأخطر فهو ما يطلق عليه ركود الميزانية، والذي يحدث حين تنشأ فقاعة ديون، مما يؤدي إلى إنفاق الأسر والمستهلكين قدرا كبيرا من دخلهم لسداد الديون. وعادة ما يؤدي هذا الركود إلى دورة من التباطؤ الاقتصادي وبطالة ضخمة، وهو ما لم يصل إليه الاقتصاد الأمريكي بعد.
إلى هنا أعزائي الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله وحفظه.
كل ضامي دمعة بخدنها.